حلقتنا لهذا اليوم بعنوان الإنسان والشيطان. أقول إن السحر منتشر في الدنيا كلها، في العالم كله منتشر، وبخاصة في قطاع النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبوة رحمة للعالمين. الأصل أن تتزين لزوجها، وليس حراما أن تأخذ زينتها في بيتها ومع زوجها ومع
لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم يلقاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم حياتنا. طبتم وطاب محياكم وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان بر الوالدين، ومباشرة مع سماحة الأستاذ الدكتور أحمد إهليل. وقبل البدء معه دعوني أرحب به، فأهلا وسهلا بكم سيدي وحياكم الله.
مرحبا بك. مرحبا.
كما أرحب بمشاهدينا الكرام أمام الشاشات، فأهلا بكم جميعا وحياكم الله. دكتور، يعني نعيش في مجتمعات، هذه المجتمعات أحيانا ترى فيها من الأحداث التي تعصف بالقلوب وتقصف بالأنفس. أصبحنا نرى ما يسمى بظاهرة شتم الآباء وظاهرة ضرب الآباء والأمهات للأسف الشديد، وهذا لعل قادنا للحديث مباشرة عن هذا الموضوع الهام جدا. كيف نظر الشرع إلى منزلة الأب والأم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسمح لي أستاذ رائد أولا أن أوجه إلى أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، وبخاصة الذين أكرمهم الله عز وجل بإدراك آبائهم وأمهاتهم، ونسأل الله أن يرحم آباءنا وآباء من فقدوهم رحمة واسعة، إنه سميع مجيب. بر الوالدين مكانته عظيمة، ولا يقدر ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي ربط عبادته وتوحيده وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى مباشرة مع بر الوالدين.
جميل.
عندما نقرأ في سورة الإسراء وقضى ربك، ولاحظ العبارة وقضى، وأنا أناشد الأبناء وأناشد البنات أن يستذكروا هذه الآيات، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، حكم وأمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ثم ماذا؟ وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وهنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. إلزموا واحرصوا واهتموا ببر الوالدين، وبالوالدين أحسن. الأصل أن يقول أحسنوا بالوالدين أو للوالدين، لكن قدمها وبالوالدين أحسن لمزيد من الحظ والتأكيد والاهتمام بهذه القضية، وبالوالدين أحسن. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
الله أكبر، جميل جدا.
عندما يوصي القرآن الكريم الإنسان بأمه، بوالديه، بإشارات واضحة وجلية عن منزلة ومكانة هذه الأم التي حملته وأرضعته وسهرت من أجله وعالت وتعبت
على وهن.
نعم. وبالتالي كان هناك التوصية من الله سبحانه وتعالى، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إذن هذه التوبة، هذه الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، بالرجوع إلى الله عز وجل، بأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بأن يقدر نعمة الله عز وجل عليه بشكر رب العالمين أولا، ثم بشكر الوالدين ثانيا. والقرآن الكريم عندما تحدث عن قضية الشكر لم تكن هنالك قضية ملازمة لشكر الله عز وجل سوى شكر الوالدين. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
قد أعتقد البعض دكتور أن حق المصاحبة بالمعروف للوالدين فقط يقتصر على المسلم، يعني الشريعة جاءت وبينت حتى لو كان الوالد كافرا أو الأم كذلك، فإنه يجب أيضا المصاحبة بالمعروف والبر.
نعم نعم أحسنت يا سيدي. حقيقة يعني بر الولد لوالده أو والدته مطالب به سواء أكان والده أو والدته مسلمين أو غير مسلمين.
نعم.
يعني سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وقد أسلم، وأمه كانت غاضبة وكانت منفعلة جدا ورافضة لفكرة إسلامه، وأعلنت أنها لن تأكل ولن تشرب ولن يظلها سقف ولن، فضاقت بها الأرض بما رحبت واستمرت على 3 أيام، فكان أن توجه إليها ونزل القرآن الكريم توجيها لأمثال هؤلاء: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن صحبته لأمه، أن لا يسيء إليها
حتى وإن أمره بالشرك.
نعم، وإن كانت مشركة وأمرته بالشرك، لا بل وأمرته بالارتداد، أن يرتد عن دينه وعن إسلامه. وهذا تقدير عظيم لهذا الابن لوالده ولوالدته، تقدير عظيم وتكريم من القرآن الكريم لهذه الحالة التي يستشعر الإنسان.
تفضل. بل إن الشرع جعل دكتور يعني حق الوالدين مقدم على حق الجهاد.
نعم نعم، يعني هنالك حقيقة حالات، يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء يعني أحده الصحابة: يا رسول الله إني أريد الهجرة والجهاد معك، يعني يتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرغب أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجاهد معه صلى الله عليه وسلم. فهذا التوجه من هذا الصحابي بهذه النية الخالصة، لاحظ، هجرة وجهاد، وأي شيء أعظم من ذلك؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأله: هل من أبويك أحد حي؟ هل يوجد من أبويك أحد حي؟ قال: بل كلاهما يا رسول الله. قال: ارجع ففيهما فجاهد، ارجع ففيهما فجاهد. والصحابي الذي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم للجهاد بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الخروج للجهاد ولكن أمه تبكي وراءه عليه، فقال: ارجع فأضحكها كما أبكيتها. أن يرجع إلى أمه ليضحكها كما أبكاها. إذن هذه المنزلة وهذه المكانة حتى في الجهاد في سبيل الله.
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما سئل عن أفضل العمل،
نعم،
دكتور،
نعم،
يعني أول شيء ذكر الصلاة على وقتها،
نعم،
ثم بعد،
نعم،
ذلك مباشرة ذكر بر الوالدين، ثم ثلث بالذكر الجهاد،
نعم،
يعني
نعم،
حقوق بر الآباء مقدم حتى على الجهاد، والجهاد له منزلة عظيمة،
نعم،
في 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 ديننا.
لا،
طيب دكتور، يعني لعله من أعظم ثمرات البر هو أن كشف الكروبات وكشف الملمات وتفريد المصائب وما شابه ذلك. هنالك قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة الغار، عندما آوى 3 إلى الغار ثم بعد ذلك انسد باب الغار بحجر كبير. لعل من الفائدة بمكان أن نذكر للمشاهدين عاقبة البر وكيف انفرج هذا الكرب العظيم عن هؤلاء بسبب كان أحدها هو بر الأبناء.
نعم. أولا يعني حقيقة بالنسبة لهذه القضية قضية مؤكدة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال كان في من قبلكم ثلاثة نفر، أو في رواية أخرى خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من سفح الجبل على ذلك الغار فأغلقت ذلك الغار، فقال هؤلاء فيما بينهم ليس لنا إلا أن يدعو كل واحد منا بصالح عمله، يعني أن يتذكر كل إنسان عمل عملا صالحا خالصا لله تبارك وتعالى. وهنا لابد لنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا بأن العمل الصالح الخالص في نيته لله تبارك وتعالى هو من أبواب تفريج الكرب. اعمل عملا صالحا ولذلك رب العالمين يفرج الله عز وجل عليك بهذا العمل الصالح، بهذا العمل الخير، لأن هذه الأعمال الصالحة الثلاثة مختلفة أنواعها، مختلفة أنواعها،
ولا تنحصر في
ولا تنحصر في قضية بر الوالدين أو قضية إيفاء العامل أجره أو قضية أن يعف الإنسان نفسه عن الفاحشة وعن الحرام. لكن من بين هؤلاء الثلاثة كان أحدهم قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكان هذا الشخص من عادته أن يخرج بالرعي ويعود فيغبق الحليب، يحلب حصة والديه فيحفظ هذه الحصة للوالدين ويقدم أول ما يقدم لوالديه، وكنت لا أقدم زوجة ولا ولدا على والديه، فإذا غبقت لهما حلوبهما قدمته لهما. وذات يوم تأخر بي طلب الرعي فأتيت إلى البيت فوجدت والدي نائمين، وجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما. لاحظ البر، احنا الآن يدخل الولد بطرق متعددة، يا حجي يا بابا يا ماما، وهكذا بطرق شو اسمه، لا يراعي حالة الأم، حالة الأب، حالة
لا يستأذن ولا شيء.
نعم. وشكى لي كثيرون حقيقة من هذه الحالات من
سنأتي يا دكتور بعد القصة الجميلة.
نعم. فقال كرهت أن أوقظ أبوي حتى الفجر. قال زوجتي لم أسقها، أولادي يتضاغون لم أسقهم، وبقيت واقفا برا لوالدي وحتى لا أغير عادة سلكتها وسرتها مع أبوي. اللهم، لاحظ، اللهم إن كنت تعلم، وهنا مناط الأمر بالإخلاص في القلب مع الله تبارك وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا كربة من كرب هذه الصخرة. أن يكون هناك تنفيس تفريج من هذه الكربة بمجرد هذا الدعاء، بمجرد ذكر هذا العمل الصالح انزاحت الصخرة قليلا. بقدرة من وبإرادة من وبأمر من، إنما هو بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون، انزاحت الصخرة قليلا. ثم كان الثاني الذي وفى الأجير أجره بعد أن يئس وانقطع، ودعا أيضا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا كربة من كرب هذه الصخرة، فانزاحت قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم تلك ابنة العم التي جاءت لابن عمها وعفى نفسه عن الحرام بعد أن كاد أن يقع فيه، وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا كربة من كرب هذه الصخرة، فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون.
جميل جدا. طيب دكتور، قد يقول البعض أنتم ذكرتم منزلة البر في الشريعة، ولكن ما ذكرتم كيف نبر الآباء، يعني ما هي الأقوال والأفعال التي إن قام بها الإنسان يكون بارا بأبيه وما هي الأقوال أو الأفعال التي إن فعلها بضد ذلك يكون على العكس من ذلك؟
سيدي، يعني القرآن الكريم أوضح لنا عبارة جلية وواضحة: فلا تقل لهما أف.
ومفهوم المخالفة يقتضي
بعض الناس يقول إنه قال فلا تقل لهما أف، ولكن لم يقل لا تضربهما كف.
أي نعم.
وهذا جهل في فهم القرآن الكريم. فلا تقل لهما أف هي أقل كلمة من كلمات اللوم أو التقريع في هذا الباب. فمعنى ذلك أي معنى أو أي تعبير أكثر من ذلك فلا يجوز أن نعامل
مع
الأبوين أو أشد منهم. فلا تقل لهما أف، فكيف بمن يسيء ويسف مع الوالدين؟ كيف بمن يشتم؟ كيف بمن يسب؟ كيف بمن يسيء إليهما؟ كيف بمن يؤذيهما؟
يضرب.
كيف بمن يضرب؟ والله يا أستاذي، يعني هنالك من المواقف التي يعني يشيب لحولها الإنسان. شاب كان ذات يوم من الأيام فتيا وقويا في الأربعين من عمره، وكان أبوه طاعنا في السن، وفي يوم من الأيام أخذ أباه وكان عاقا معه وبدأ يضرب والده، أخذه بعيدا خارج المدينة فأخذ يضربه ضربا مبرحا، ضربه ضربا شديدا، فأتى إليه أناس فحاولوا، فقال دعوه اتركوه، وأتم ضربا وقتلا لأبيه حتى هشم الأب الكبير الطاعن في السن، دون شفقة، دون رحمة، دون رأفة، دون بنوة، دون إحساس بالأبوة، ورجع وعاد الولد، ودارت الأيام دورتها، وتلك الأيام نداولها بين الناس
كما تدين تدان.
وكما تدين تدان، كما تدين تدان، وستقف بين يدي الملك الديان، وستسأل وستحاسب في يوم من الأيام. وكان المصلون في يوم جمعة وفي شهر رمضان، وإذا بشاب يمسك رجلا طاعنا في السن في الشارع ويضربه ضربا مبرحا، فحاولوا مع ذلك الابن وآذاه ذلك الولد، آذى والده، فقال لهم الأب الذي يضرب، قال لهم أي يوم هذا؟ قال لهم اتركوه، دعوه، أي يوم هذا؟ قالوا يوم الجمعة. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر رمضان. قال والله الذي لا إله إلا هو منذ أربعين عاما أخذت والدي، ولكن أخذته خارج المدينة وقد أشفق علي والدي ولدي، وأبقاني داخل المدينة، أنا أخرجت والدي خارج المدينة، فاضربني يا بني، اقتلني يا بني، أنا أستحق ذلك.
الله أكبر.
كما تدين تدان.
الله أكبر.
كما تدين تدان. ولذلك هذه المواقف بالنسبة لهذا الإنسان، هذا الابن مع الوالدين، مهما فعل مع والديه لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لن يفي الولد والديه حقهما، وكيف يمكن أن يفيهما ذلك الحق؟
لذا جعل الله العقوق يعني كبيرة من الكبائر
طبيعة الحال، بكل تأكيد. يعني هذا العقوق يعني من أكبر الكبائر عقوق الوالدين.
نعم.
من أكبر الكبائر عقوق الولد الوالدين.
طيب دكتور، نحن نعيش في مجتمعات يعني الرابطة الاجتماعية هي يعني رابطة أصيلة وقوية في مجتمعاتنا، وأحيانا عندما يتزوج الابن تحدث هنالك اختلافات وتغيرات، سواء كان ذلك في النفوس أو بالطباع، سواء كان ذلك على صعيد الأم أو على صعيد الأب أو حتى على صعيد الزوجة والابن. أحيانا نجد أن كثيرا من الناس يلتمس رضا الزوجة على حساب الأب والأم، وربما يعني يصل هذا إلى مراحل كبيرة، ولعله من المراحل التي ذكرناها ربما يصل إلى الهجر والقطيعة وإلى السب والشتم وما إلى غير ذلك. دعنا نسلط القضية على هذه الناحية وتوجيه لمن يفعل ذلك. دكتور
سيدي، يعني بالنسبة لقضية الزوجة وقضية الأم، في البداية لابد من التأكيد على أن لهذه حقوقا ولهذه حقوقا، أن للزوجة حقوقا وللوالدة حقوقا، وما من شك أن مكانة الوالدة ومنزلتها عظيمة وكريمة ولا تدانيها مكانة ولا تدانيها منزلة، لكن لا يعني ذلك أن يكون أيضا هنالك إساءة ومفهوم أنني أريد أن أبر والدتي بأن أسيء إلى زوجتي أو أن أعتدي عليها أو أن أؤذيها أو أن أحرمها حقها. لا،
جميل.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأعطي كل ذي حق حقه، خيركم خيركم لأهله، وبداية الأهل الأم، الزوجة، الأبناء، البنات، وهكذا. فلا توجد هناك عملية انفصال أو انفصام في إطار وفي ظلال الأسرة المسلمة. لكن بعض الناس يصل به العقوق أنه يفضل زوجته تفضيلا كاملا على أمه، يؤذي أمه، يسبها، يشتمها، لا يكرمها، لا يرعاها، لا يقدم لها ما تحتاج، في الوقت الذي يوجه كل طاقاته وإمكاناته وقدراته لتلك الزوجة، والزوجة قد تكون سعيدة ومسرورة، وربما هي التي تؤذه وتؤجه لذلك ليؤذي والدته ربما. لكن أقول لهذه الزوجة: انظري إلى هذه الأم، أم الزوج، على أنها أمك. أترضين لأمك أن يكون العقوق من ابنها لك لها؟
ثم بعد ذلك ستكبر، ستكون في مثل هذا الظرف
بكل تأكيد.
أي نعم.
نعم. وبالتالي هنالك يعني إساءة لهذه الأم، وبر وطاعة والتزام بأمر هذه الزوجة. وهنا يأتي الحقيقة من علامات الساعة، من علامات الساعة كما يروى: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه. أطاع امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه. يعني الصديق: مرحبا بك، أهلا وسهلا، يجي الأب، اذهب اخرج، لا نريده.
وهذا واقع ومشاهد لك دكتور. دعنا نتوقف مع هذا الفاصل القصير دكتور. أعزائي المشاهدين، بإذن الله نواصل، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم.
أهلا بكم من جديد في برنامجكم حياتنا وبر الوالدين، وسماحة الأستاذ الدكتور أحمد هليل، حياكم الله دكتور.
حياك وبياك.
كنا قد تحدثنا قبل الفاصل سماحة الدكتور عن إرضاء الزوجة على حساب الأم. الآن هنالك مفاهيم أخرى دخلت في هذا الإطار، في إطار العلاقة الاجتماعية. أصبح بعض الناس يفهم النصوص فهما واسعا وربما فهما خاطئا، فيطاع مثلا، فتطاع الأم والأب في كل ما يقول، سواء كان ذلك يعني فيه ظلم للغير أو لا، وفي المقابل أصبحت النصوص تغيب نهائيا ولا ينظر إلى منزلة الأب والأم في الشرع، فيغلب الشخص مصلحة الزوجة على بر الأبوين. ما هي النظرة الوسطية؟ ما هي النظرة الشرعية؟ كيف نجد حلولا لمثل هذه الأمور؟
يا سيدي، حقيقة يعني في البداية أشرت إلى أن ثمة حقوقا للزوجة وثمة حقوقا للزوج للوالدة. هذه لها حقوقها وتلك لها حقوقها، ولا تطغى حقوق هذه على هذه ولا حقوق هذه على تلك.
جميل جدا.
الولد الابن وله زوجة، الزوجة لها حقوقها، ولا يكفي أن يقول الله عز وجل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
جميل.
والأم أيضا لها حقوقها، ويكفي أن يشير القرآن الكريم عن من يبر أبويه بقول الله عز وجل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الإنس والجن إنهم كانوا خاسرين.
الله أكبر.
سجل في سجل الخاسرين، سجل في سجل الخاسرين. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يغفر الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة إلا العقوق، لا يؤجلها الله سبحانه وتعالى العقوبة فيها، تؤجل العقوبة إلى يوم القيامة، لكن بالنسبة للعقوق في الحياة قبل الممات
عاقبة في الدنيا قبل الآخرة.
نعم، يعجلها الله له في الحياة قبل الممات. ولو أردت أن أستمع إلى قصص من كل بقاع الدنيا كيف عق ولد أباه أو بنت أمها ثم بعد ذلك عوقبت فورا مباشرة، تجد عقابا من أبناء أو تجد عقابا من الله عز وجل بحال من الأحوال. بشر العاق بالعقوق.
نعم، ودعاء الوالد في هذا مستجاب دكتور. ولعل قصة جريج العابد،
نعم،
التي ذكرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيها، نعم، أكبر يعني عبرة. وذلك عندما قامت أم جريج تدعوه فوقف حائرا، أمي صلاتي، وقامت ودعته مرارا وتكرارا، فقدم الصلاة وهو في الصلاة وليس في، نعم، أي عمل آخر من أعمال الدنيا، إنما هو في عمل من أعمال العبادة وهي الصلاة، إلا أنه قدم الصلاة على أمه، فدعت عليه ألا يموت حتى ينظر في المومسات. فحدثت تلك القصة العجيبة، وذلك أن امرأة خرجت إلى المرعى فوقع عليها الراعي، فجاءت بولد فسأله ابن من هذا، فقالت ابن جريج. فأتى فأتي بهذا الولد فأتي بالمعاول وهدم تلك الصومعة عليه حتى خرج ما شأنكم. فذكر القصة فسأل الغلام يا غلام من أبوك، وهذا أحد الأطفال الذين تكلموا في المهد، فقال أبي الراعي. يعني دعوة الأم نظر في وجه المومس التي زنى بها ذاك الراعي واستجيبت مباشرة دكتور. وهذا يصدق كلامك بأن عقوبة يعني لا تؤجل، إنما هي مؤجلة وليست مؤجلة.
نعم، يعني كل الذنوب يغفر الله ما شاء إلى يوم القيامة إلا العقوق.
أي نعم،
فإن الله يعجله في الحياة قبل الممات، يعجل العقوبة.
طيب ونحن نتحدث
الأبناء، ولا تدعوا على أبنائكم
أينا
فتصادق أو توافق ساعة استجابة. يعني دعوة الولد على ولده وولد الوالد على ولده مستجابة
أينا،
فتخشى أن تكون ساعة إجابة فيقع ما يقع على الولد والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا تدعوا على،
وهذا دعاء وإرشاد وتوجيه من سماحة الدكتور أن لا تدعوا على أبنائكم، فربما أصابت دعوة أو ساعة إجابة فتقع هذه الإجابة، فربما يكون هنالك
شيء. يا سيدي يقولون قلبي على ولدي وقلب ولدي على حجر. قلب الأم حتى لو عقى، حتى لو أساء، حتى لو غاب، حتى لو فعل ما فعل، حتى لو فضل، تدعو تقول اللهم وفقه، اللهم احفظه، اللهم يسر أمره، لا أريد منه شيئا. الأم شأنها عجيب وأمرها غريب، حبها حب لا يوصف، لا تريد حاجة، لا تريد غرضا. هذه الأم التي ربما وصلت إلى أعلى درجات الغضب والانفعال على الولد، ولكنها إذا ما رأت أي مساس له أو إيذاء به ترفض ذلك وربما تقدم نفسها فداء له. وتروى قصة، وأنا أقول تروى بالصيغة التضعيفية، قصة علقمة الذي كان حمامة مسجد ويصلي ويصوم، ولكنه كان فيه بعض العقوق لوالدته. يذكر بأنه كان يفضل زوجته وأبنائه على أمه في بعض الأحيان أو في حالات معينة. فكان هذا الرجل قد احتضرته الوفاة، الصحابي احتضرته الوفاة. ذهب الصحابة يلقنونه لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله
دخل الجنة.
فذهب اثنان من الصحابة يلقنانه الشهادة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولان له قل لا إله إلا الله، يدير شح وجهه إلى الجهة الأخرى، قل لا إله إلا الله، يشح وجهه إلى الجهة الأخرى، لم يقل، لم يتلفظ لسانه بلا إله إلا الله. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل من أبويه أحد فيما يروى، هل من أبويه أحد حي؟ قالوا له أم عجوز. قال اذهبوا إليها فأخبروها إن استطاعت أن تأتي إلي وإلا جئت إليها. قالت نفس الفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنا آتيه ولو حبوا. فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها فيما يروى يا أم علقمة بالله عليك حدثيني عن ولدك علقمة، بالله عليك حدثيني عن ولدك علقمة. قالت يا رسول الله إني أشهد الله وأشهدك وأشهد ملائكة السماء وملائكة الأرض أني ساخطة على ولدي علقمة.
الله.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه اجمعوا لي كومة من الحطب، اجمعوا لي كومة من الحطب. الأم سمعت اجمع كومة من الحطب والحطب للنار، قالت يا رسول الله ولم الحطب؟ لاحظ الآن، انظر إلى الموقف ذاك، إشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة وملائكة السماء وملائكة الأرض ورب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك يا رسول الله ولم الحطب؟ قال كي أحرق ولدك علقمة في النار. يا رسول الله ولدي وفلذة كبدي وأحب الناس إلي، لا تطيق عيني ولا يحتمل فؤادي أن أراه يحترق أمامي بالنار وأنا أنظر إليه. انظر إلى هذه الحال، انظر يا أيها الابن أيتها البنت، انظروا إلى هذه الرحمة التي تنبتق من أعماق القلوب تجاه الأبناء والبنات. فقال لها إن سرك أن يرضى الله عن ولدك علقمة فارضي عنه الآن. قالت يا رسول الله إني أشهد الله وأشهدك وأشهد من حضرني من جموع المسلمين وأشهد ملائكة السماء وملائكة الأرض أني قد رضيت عن ولدي علقمة. قال اذهبا إلى علقمة فلعل أم علقمة قالت ما قالت حياء منا. فذهبوا وإذا هم منذ أن أطلوا عند الباب وإذا بهم يسمعونه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ذاك الشاب، ذاك الشاب الذي جاء يشكو والده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن أبي يأخذ مالي، ويذكرها أصحاب التفسير في تفسيرهم، إن أبي يأخذ مالي. قال ادعو لي أباك، ادعو لي أباك.
فجاء
الأب. علم الأب أن ولده يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ من ماله، حزن، تألم. من سبب حياة هذا الولد؟ من سبب المال الذي هو فيه؟ من الذي رعاه صغيرا ونماه حتى أصبح كبيرا؟ إنه الأب بفضل الله تبارك وتعالى. قال فيما يروى، قال في نفسه، حدث نفسه حديثا بينه وبين نفسه لم يسمع بذلك أحد، قال كلمات، أبيات من الشعر، عبارات، فوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا كثير الخاطر، محزون بألم، قال له سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن ابنك هذا يشكوك أنك تأخذ ماله. وقبل هذا أراد أن يتكلم الرجل شيئا، قال سل يا رسول الله، والذي قال لا، ولكن بالله عليك قل لي قولا وكلاما قلته في نفسك ولم تسمعه أذناك، قل لي حديثا وكلاما وقولا قلته في نفسك لم تسمعه أذناك. ذهل الرجل، قال يا رسول الله والله الذي لا إله إلا هو ما يزال الله يزيدنا بك إيمانا ويقينا، يا رسول الله لقد قلت في نفسي عندما رأيت ولدي يشكوني على أخذ المال، غدوتك مولودا وعلتك يافعا، غدوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أحنو عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. بالله عليك إذا مرض الولد هل ينام الأب؟ هل تنام الأم؟
سهران.
هل تنام الأم؟ هل ينام الأب؟
طبعا لا.
لا والله، غدوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أحنو عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي، كأني أنا المطروق دونك بالذي، كان هو المريض، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به فعيناي تهمل.
الله أكبر.
فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، بلغت السن الكبير التي أنتظر منك المساعدة والعون،
يتأمل،
أتأمل بك، أنتظرك، أنتظر هذا اليوم. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل.
الله.
كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي، على الأقل لم ترعى حق أبوتي، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. احترمني فقط كما يفعل الجار معي ويحترمني،
كجار وليس كأب،
فقط احترمني احتراما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى لا يسمع هذا حجر ولا شجر إلا وبكى. إذن ومع أنه قال سل ولدي هل آخذ المال فأنفقه إلا على نفسي أو على أمه أو على إحدى أخواته أو عماته أو خالاته، ثم أمسك به، اذهب أنت ومالك لأبيك، اذهب أنت ومالك لأبيك، اذهب أنت ومالك لأبيك.
جميل جدا. طيب دكتور، يعني أنا كنت قبل هذه الحلقة قد أعلنت على أحد المواقع بأني سأقوم بتسجيل حلقة عن بر الآباء أو الوالدين، وطلبت المشاركات عن أسباب العقوق، فجاءتني ردود فعل كثيرة جدا. من الملاحظ المتأمن من خلال قراءتي لهذه الرسالة التي وصلتني، البعض وهم في مرحلة يظهر أنهم متوسطة السن، يعني ما بين 18 إلى 25 في من العمر، يقولون السبب الأكبر في عقوقنا لآبائنا الآباء أنفسهم. كيف؟ قال أولا أنهم يفرقون بيننا فيفضلون بعض الأبناء على بعض. هل التفريق بين الأبناء في الحقوق أو في المحبة أو في العطف أو في الحنان يؤدي إلى فعل هذا الأمر؟
الأب والأم ينبغي أن يكونا حكيمين.
أين؟
هذا ابن وهذا ابن وهذا ابن، وهذه بنت وهذه بنت وهذه بنت، أعط هؤلاء جميعا عاطفة، حبا، حنانا، رعاية، والآباء يعطون ذلك، لكن في بعض الأحيان ربما يكون أحد الأبناء إما أن يكون صغيرا، وإما أن يكون مريضا، وإما أن يكون مسافرا. ولذلك عندما سئل أحدهم كيف أنت مع أبنائك، قال أنا مع الصغير حتى يكبر، ومع المريض حتى يشفى، ومع الغائب حتى يعود.
من أحب الناس إليك.
نعم. فبالتالي في هذه الحالات يعني يعذر بعض الأباء. ثم أحيانا هذه نفوس بشرية، من طبيعة النفس البشرية، ابن فيه دماثة، فيه لطافة، فيه رعاية، فيه قرب، فيه حب، فيه من طبيعة النفس، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما أملك ولا أملك، هذا قلب. لكن فارق بين أن يحب هذا، وينبغي أن لا يكره أحدا منهم إلا إذا كان سيئا في عمله، وأن يكره العمل، وأن لا يكره الإنسان نفسه. فارق بين أن يحب هذا وبين أن يعطي الحقوق كلها لهذا ويحرم الآخرين.
نعم، هذا ما يجوز،
هذا لا يجوز،
وخصوصا فيما يتعلق في البنات دكتور، وهذا أمر شائع وذائع كثيرا
في البنات.
نعم،
الحقيقة يعني هذه
الأباء والأمهات يحرمون البنات على نعم. حساب
والإخوان أيضا يصلون إلى مرحلة وإلى درجة أنه عند وفاة الأب أو وفاة الأم مباشرة يأتي الأبناء في مرحلة عاطفية البنت، وقعي هنا وسنعوضك ونحن نسير في المعاملة فوضينا، وإذا أخذوا ذهبوا وتركوا أخواتهم دون شيء. كيف يأخذ الغريب؟ هذه أختك، هذه دمك ولحمك وعرضك،
وإن لم
من حقها، هي مثلك تماما.
وإن لم تتنازل دكتور يعني يؤخذ منها موقف حاسم جدا.
نعم،
بالهجران.
نعم،
والقطيع.
نعم.
أنا ذكر لي قبل فترة امرأة دفنت ودفنها الجيران والأقارب وأقارب الناس، الإخوان لم يأتوا لتشييع الأخت، وسبب ذلك أن الأخت عند وفاة الأب لم تقم بالتنازل عن حصتها في الميراث فقوطعت من الجميع.
والله يا أستاذ رائد، قال لي صاحب القضية مباشرة وأصحابها، قالوا لي أكبر من ذلك، قالوا لقد حاول إخواننا وأخرجوا وثيقة في بلد آخر، أخرجوا وثيقة بأن أختهم قد ماتت، وزوروا وغيروا وبدلوا الحقائق وأخرجوا أنها قد ماتت، وقسموا التركة على أساس أن هذه البنت غير موجودة.
الله أكبر.
ثم بعض الآباء حرصا منه على أولاده، ويقول إن هذا الولد هو امتدادي، مع أن بعض الأبناء والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا ما مات والده لا يتعرف عليه لا بدعاء ولا بصدقة ولا بصلة رحم ولا بصلة صديق ولا 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 بأي شيء. عندما يأتي هذا الأب فيحول كل التركة للأبناء في حياته، لفلان كذا ولفلان كذا، وهذه الأرض لك وهذه، والبنات يترك البنات، ثم يتلظى هو أول ما يتلظى في قبره بالنار والعقوبة والعياذ بالله.
إني لا أشهد على جور أو على ظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك هذا الأب الذي يصل إلى هذه المرحلة هذا أب ظالم لنفسه قبل أن يظلم بناته، قبل أن يظلم بناته. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. من الذي فرض؟ الله.
طيب جميل دكتور،
الله عز وجل يعني... هذا في كتاب الله في سورة النساء.
جميل جدا. طيب دكتور، الوقت أدركنا للأسف الشديد، لكن قد تستغرب مني في نهاية هذه الحلقة تستغرب مني هذا السؤال، متى يعق الأباء أبنائهم؟
الأباء حقيقة بالنسبة لأبنائهم قد يصلوا إلى مرحلة العقوق عندما لا يعلمه كتاب الله تعالى ولا يؤدبه ولا يختار أمه اختيارا حسنا ولا يختار اسمه اختيارا حسنا، وعندما يعينه على الشر بدل أن يعينه على الخير. يعني بعض الناس يقول لي بعض الآباء يقول والله ابني فلان رجل حياة ورجل زمان، وابني فلان يا أخي درويش. قلت ليش يعني درويش؟ قال لي يعني دائما يحافظ على الصلوات في المسجد، يذهب ويأتي. قلت له بالله عليك هل هو ناجح في عمله؟ نعم. هل هو محبوب بين؟ نعم. قال لكن يا أخي مطلق للحيته ولكنه كأنه يا أخي اتق الله، المشكلات كلها تأتيك من ذاك، وهذا الذي يدعو لك في الدنيا وفي الآخرة، وستجده يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى يلبسك تاجا وحلة تنوء بها وتثقل لا تستطيع حملها، فتسأل ممن فيقال لك بولدك، بحفظ ولدك القرآن،
بدعاء
ولدك لك، بدعاء ولدك لك. أما ذاك الولد الذي لا يعرف معنى البر ولا يعرف معنى الصلة، هنالك ما هو أدهى وأمر يا أستاذي؟
الدكتور يعني القصص كثيرة وكثيرة جدا للأسف، ويندى لها الجبين، لكن في ختام هذا اللقاء يعني الوقت داهمنا وأدركنا وفي الحقيقة امتعتنا أيضا. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الأستاذ الدكتور أحمد إهليل، كما وأشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وهذه تحية مني رأي صبري، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.